بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول سؤال يا شيخ، هل يعني أنا نذرت نذر ولم أفعله ثم عمل كفارة يمين، هل يسقط علي النذر هكذا أم أستمر في فعل النذر؟
أنت تقدرين على النذر؟
لا، عملت نذر، نذرت نذر ثم لم أفعله ففعلت كفارة اليمين.
سؤالي أختي الفاضل، أنت عاجزة عن النذر أو النذر حددتي في وقت ثم فات، ولا باقي النذر تستطيعين عمله؟ جاوبي يا فاطمة.
يعني مرات ما نقدرش نفعله يعني.
طيب أعطيني السؤال الثاني.
من يذنب دم، النصيحة لمن يذنب دم ثم يتوب ثم يفعل الذنب أخرى، يعني يندم.
طيب.
بعد فعل الذنب.
طيب
بارك الله فيك.
حياكم الله يا فاطمة. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أريد أسألك بلا زحمة.
أني
عندي عادة متعودة في الحمام أثناء الاستحمام أدعي يعني أدعي كثيرة، وأثناء الاستحمام أقول يا ربي اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، بس ما أدري يعني واني دا أسوي هالشي، يعني أخاف ليكون بالحمام ما يصير يعني أسوي
الحمام. أخت الفاضل اللي فيه المرحاض ها؟
لا يعني هو حمام مشترك، في حمام للسبح يعني جزء للبانيو، وفي
قضاء الحاج
تواليت. أي.
طيب
بس طبعا يعني في مثل كابينة
والحمام
مع زي.
واضح.
هذا سؤالي أول. بعدين أنا عندي مشكلة في الركبة، ما أقدر أسجد بالقاع.
أي.
لما أصلي أنا جالسة على الكرسي. بس أكل لي يقولون لا صلي وانت قاعدة في الأرض، بس إذا أقعد في الأرض أنا ما أقدر أقوم. القيام ما أقدر.
أي.
لأنه القيام صعب.
أنت تستطيعين إذا على الكرسي تستطيعين تقومين وتركعين.
أي طبعا.
فقط السجود بس.
أقوم وأركع، بس السجود ما أقدر. طيب. فأني عجز الكرسي.
واضح.
إذا أرض ما أقدر أقوم. أوكي.
واضح.
إذا
سؤالك الثالث.
بلا زحمة. أني
مرة
أصلي نزلت للسجود، وأني بديت داريد أقول سبحان ربي العلا، ذكرت وكأنه يعني شكيت أنه أني ما ركعت، وقمت سويت ركوع.
أي.
وبعدين سويت سجدة سهو، هل يجوز لو لا؟
يعني رجعت إلى الركوع أختي أم محمد؟
أي رجعت للركوع.
وبعدين سجدت، كملت السجود وبعدين سجدت للسهو في آخر الصلاة.
أي نعم.
إن شاء الله إن شاء الله.
إذا قرينا أثناء قراءة سورة التوبة في منتصف السورة تركت وإذا رجعت لازم أقول بسم الله، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو ما يصير أقول بسم الله الرحمن الرحيم كسورة التوبة يعني. إن
شاء الله يا محمد.
إذا سجدت سهو نسيته في أي وقت كان يجوز أو شسوي يعني إذا نسيت أنا سجدت سهو؟
أبشر يا محمد. أبشر. مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. تفضلي كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال واحد بس عايز أستفسر عنه. الوالدة الله يرحمها من مدة يعني أنا كنت بشك إنها ما بتعيدش أيام يا مؤاخذة الدورة. وأنا الحمد لله مواظبة على صيام اثنين وخميس وثلاث أيام من زمان. فهل الصيام ممكن أوهبه لأمي بالنسبة عن صيامها اللي ما كانتش بتصومه؟ وشو الصيغة اللي أنا أقولها لما أجي يعني أنولها هي؟
أنت متأكدة أختي أم أختي كريمة متأكدة أنت؟
أي نعم أي نعم.
ولماذا تركته؟
يعني كان جهل منها، هي إنسانة كانت جهلة ومن نوع اللي هو طيبة زيادة عن اللزوم.
وكان يصلون؟ كان يصلون؟
آه الحمد لله هي كانت تصلي وتصوم وكل شيء. أيوة. بس هو الموضوع ده اللي أنا أنكرته، فأنا بقولت ما دام ربنا مديني وبصوم يعني كل شهر كذا يوم 11 يوم أو أكثر، إن أنا أوهبه للوالدة، بس عايزة الصيغة اللي أنا أوهبه ليها، يعني أقول مثلا نويت صيام هذا عن الوالدة فلانة الفلانية أو كيف. وجزاك الله كل خير.
مرحبا أختي كريمة.
الله يبارك فيك وجزاك الله خير عن برنامجك.
مرحبا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
السؤال الأول بالنسبة للصيام ستة من شوال أو بما يسمى بستة الصبر، إذا الشخص قادر على صيامه وما عنده أذر لكن لم يصمه تكاسلا وتهاونا، هل عليه شيء؟
طيب.
وأيضا هل صيامه أول شهر وآخر الشهر له نفس الفضل؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء؟ وما الحكم من ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، هل التكلم في شخص بصيغة المجهول يعتبر من الغيبة؟ سواء عرفه الشخص لأكلمه، عرفه الشخص المقصود أم لا؟ إن
شاء الله يعني. إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا يعني. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي بالأمس مجموعة من الأسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول عندي ابني ذهب إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة ورأى أطفال يسرقون من سيارة بيض، تقول في سيارة فيها بيض للبيع، تقول بدأوا يسرقون منها، يقول فقام هو وطردهم وضربهم وشتتهم، تقول ولم يدرك إلا يعني ركعة الأخيرة من الصلاة، ما حكم فعله؟ أختي أمة الله بارك الله فيك وبارك الله في ابنك ورضي عنه، وما قام به حقيقة يشكر عليه ويؤجر أيضا، وذلك لأن المحافظة على المال المعصوم واجب على كل مسلم، سواء كان المال له أو كان لغيره، وهو قادر على عصمة هذا المال والمحافظة عليه وحسم كل ما يقود إلى إتلافه. لذلك هو الآن فاتته بعض الركعات، ولكنه وافق مصلحتين. المصلحة الأولى أنه أدرك الجماعة ولله الحمد في الركعة الأخيرة، والمصلحة الثانية أنه حفظ مال المسلم هذا الذي تعرض للخطر وتعرض للتلف من قبل هؤلاء الأطفال الذين يعني قاموا أو سعوا إلى إتلاف هذا المال. فعموما ابنك يشكر بارك الله فيه. وعندنا مسألة مهمة وهي قضية أن صلاة الجماعة أحيانا يجوز للإنسان تركها لمصلحة عامة، يعني لمصلحة عم المسلمين، مثل ما يتعلق بحراس الأمن، فحارس الأمن في الأسواق يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لأنه يحرس أموال المسلمين، كذلك أهل الحسبة مثلا الذين يحتسبون على الناس وكذا أيضا لهم أن يؤخروا صلاة الجماعة، لكن الأفضل طبعا إذا انتهوا أن يصلوا جماعة. عموما ابنك ما فعله صحيح بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول ما حكم عمل الإنسان حارس لأحذية المصلين وتفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الحراسة عموما إذا كان الإنسان حارسا على أموال الناس مثلا أموال الناس عموما، فذكرت أنا قبل قليل بأن يرخص له بترك الجماعة. وإذا كان هناك انتشرت ظاهرة سرقة النعال أكرمكم الله، فإن النعال مال، النعال من الأموال، يعني بعض النعال قيمتها مرتفعة جدا، يعني بعض النعال بالآلاف وبعض النعال بمئات الدولارات، فهذه أموال. لذلك إذا كان هناك ظاهرة وهي الاعتداء على نعال المصلين بالسرقة أو بالتلف، يجوز أن تكلف الدولة أو الجهة المسؤولة عن المساجد أو أهل الحي يكلفون شخص بمراقبة يعني الأحذية وبحراستها وبمنع كل من يريد الاعتداء عليها ولو فاتته صلاة الجماعة. لكن الأفضل في حال هذا الشخص مثلا أن يعني يأتي مثلا في الركعة الأخيرة حتى يدرك الإمام اللي في الركعة الأخيرة لينال أجر الجماعة، وإذا لم يسمح له بذلك جاز له أن يعني يكلف شخصا مثلا ويقول تأخر يا فلان أصلي أنا وإياك، هذا على سبيل يعني يتفضل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجلان والثلاثة وهكذا. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، وإذا مثلا ما وجد أحدا فإنه يصلي مع من يصلي النافلة، يعني إذا شاف انتهى ورأى خرج المصلون يدخل، ومن يصلي النافلة يدخل معه بنية الفريضة وتكون له جماعة بإذن الله. أمة الله من الجزائر تقول عندي حفيدي عمره 8 سنوات يعني فيه كسل ويمسح على الحذاء، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لحفيدك أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يصلحه، كما أسأله جل وعلا أن يعيذه من العجز والكسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من العجز والكسل، كل مسلم مطالب بأن يستعيذ بالله تعالى من العجز ومن الكسل. بالنسبة له إذا كان يشق عليه أو أنه يعني يتسبب هذا في تأخره عن الصلاة وعن الجماعة، قولي له يتوضأ في أول النهار ثم يلبس الجوربين وبعد ذلك يمسح عليهما، أما أن يمسح على الحذاء المكشوف الذي يكشف القدمين ما يصح هذا، إلا إذا كان حذاء يغطي الكعبين، يعني حذاء مرتفع من جهة الساق يغطي الكعبين، نعم يمسح عليه ويصلي فيه. لكن هل يسمح له في المسجد؟ ما أعتقد، 8 سنوات إذا ذهب إلى المسجد ما يسمح له سواء كبير ولا صغير أن يدخل المسجد بحذائه، لكن إذا صلى في البيت ممكن يصلي بالحذاء. عموما قولي له يلبس الجوارب هذه يلبسها ويمسح عليها إذا أحب. عادل من إيطاليا بارك الله فيه يسأل عن حديث صلاة 4 ركعات بعد الظهر يعني بعد الزوال، يسأل عن صحة الحديث ويقول هل هي من السنن الرواتب، وهل ورد بأنهن ليس بينهن تسليم إلى آخر ما ذكروا. أيضا سأل عن الركعات 4 التي بعد صلاة الظهر وأن من أتى بها حرم الله لحمه على النار إلى آخر ما ذكر. عادل من بريطانيا بارك الله فيك، سألت سؤالا واحدا و فرعت في الأسئلة عليه وجزاك الله خير وبارك الله فيك. أولا بالنسبة لحديث من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من أوجه متعددة وبروايات أيضا أن من صلى 4 قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. الأمر الثاني، هل الركعات 4 هذه بما فيها السنن القبلية والبعدية أم أنها ركعات مستقلة؟ هذا خلاف بين العلماء، وتعرف بأن مثل هذه الأحاديث تولد مثل هذا الخلاف، لأن بعض العلماء قالوا لا، هذه بعضهم قال هذه مستقلة ليس لها علاقة بالسنن الرواتب، السنن الرواتب بابها مستقل، وإنما هذه أحاديث فيها فضيلة 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. القول الثاني قالوا لا، هذه من بما فيها الركعات ركعات السنن الرواتب، يعني بعد الأذان بعد أذان الظهر يصلي 4 ركعات وبعد صلاة الظهر يصلي ركعتين ركعتين،
يعني قبل الظهر ركعتين ركعتين وبعد الظهر ركعتين ركعتين، هذا هو المقصود، وهذا الذي يظهر بأنه الأقرب. بارك الله فيك. الثالث ما يتعلق بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الصلاة بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر، وأخبر بأن هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وجاء في هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث صحيح يا أخي الفاضل بارك الله فيك، لكن طبعا من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، لكن الحديث ثابت إلا لفظة ليس بينهن تسليم، ليس بينهن تسليم. هذه اللفظة حتى الذين صححوا الحديث قالوا بأن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه يا أخي الفاضل بأن هذه الركعات الأربع نعم ورد فيها ما يدل على فضيلتها، وأنها تفتح أبواب السماء في هذا الوقت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص أن يصلي وأن يدعو في هذا الوقت. واضح؟ طيب نأتي المسألة الأخيرة، هل هذه الركعات هي السنن الرواتب أم أنها سنة مستقلة؟ نفس الخلاف السابق أيضا يحكى هنا، الذي يظهر بأن السنن الرواتب الأربع ركعات هذه هي السنن الرواتب، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت بأنه كان يصلي ثمان ركعات قبل الظهر، مع توفر دواعي النقل ورؤية الصحابة ورؤية أمهات المؤمنين. ولو كان فعلا هذا يعني زائدا لنبه الصحابة عليه، يقول كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا وكذا وكذا، لكن الذي يظهر بأن السنن الرواتب. بارك الله فيك، ولذلك تصليها ركعتين ركعتين، يعني تسلم من كل ركعتين قبل الظهر وبعد الظهر. أبو عائشة من مصر بارك الله فيه يسأل عن يعني مسألة في الأسهم، يقول مثلا ما حكم استخدام منصة تداول وهي إسلامية، يعرضون شركات مثلا يعني، وذكر أشياء كثيرة. أخي أبو عائشة من مصر بارك الله فيك، الأصل في المعاملات والبيوعات والتجارات الحلوة الجواز والإباح، فالله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولذلك لما جاء ذكر المحرمات حصرها الله تعالى بقوله قل إنما حرم ربكم كذا وكذا، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حصرها بأداة إنما. فهذا يدلنا على أن الأصل في التجارة وفي البيوعات وفي العادات وفي المعاملات الحلوة الجواز والإباح، وأن التحريم ضيق، التحريم منصوص عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في الغالب أخي الفاضل أن المصارف الإسلامية أو المنصات هذه ما تقدم منتج من منتجاتها ولا معاملة من معاملاتها إلا بعد استصدار فتوى من لجنة شرعية أو هيئة شرعية موجودة عندها. فإذا كانت تتحدث أنت عن مصارف أو منصات مثلا يعني في الأسهم اللي تقول بأنها أسهم شرعية إسلامية، لا حرج في ذلك ما دام أنها أسهم ليست فيها ذهب أو فضة، وإنما هي تجارة أسهم وسندات وشيء من هذا القبيل، والمنصة إسلامية، وممكن أنك أنت حتى يطمئن قلبك تطلب منهم الفتوى في هذا. وأنا أقول لك يعني الآن كل مصرف من المصارف الإسلامية أو نافذة من النوافذ الإسلامية ما يمكن أنها تقدم معاملة لجمهور المتعاملين إلا بعد فتوى من الهيئات واللجان الشرعية. بارك الله فيك. أبو عائشة من مصر يقول بالنسبة لتداول النفط أيضا على المنصات، يقول يعني هذه الشركات ما ندري يعني من حيث تخزين البراميل مثلا هل يكون عندها أو يعني عبر وكالات معينة، فكيف يكون البيع والشراء؟ وعائشة بارك الله فيك، بالنسبة للمنصات هذه سواء بيع وشراء البترول، بيع مثلا الحديد، بيع النحاس، يعني شيء من هذا القبيل، يعني إما أن تكون أنت تتعامل مع هذه الجهة المالكة لهذه الأشياء فهي أنت توكلها في هذه القضية. طبعا تقول أنت النفط كيف يخزن؟ بالوكالة، يعني تقوم هذه الشركة مثلا، هذه الشركة شركة الأسهم مثلا الآن هي وكلت الجهة البائعة في قضية استلام المادة الخام هذه أو النفط أو أي شيء آخر تقوم بتوكيلها، ما في بأس فيها. وهذا فيها فتوى من المجامع الفقهية بارك الله فيك، لعلك أن تقصد مسألة القبض، تقول كيف يتم القبض؟ القبض كل شيء بحسبه، البترول ما ينقل يعني كيف ينقل؟ ولذلك الشراء هذا يتم عبر يعني الشركات، ثم يكون هناك وكالات. فإذا كانت المنصة شرعية يعني إسلامية، مصرف إسلامي أو جهة يعني شرعية، هم ينتبهون لمثل هذا الأمر بارك الله فيك. أبو عائشة يقول هناك مصارف في الإمارات بالنسبة لحساب الذهب، يقول يشترون في شراء الذهب وبيع الذهب، المصرف يقول يعرض، يقول بعد 3 أيام، هو يقول إما أن تأتي تأخذه وإما أن يعني يبقى 3 أيام وتدفع رسوم أمام التخزين. أبو عائشة من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لبيع الذهب والفضة هذه مسألة دقيقة وحساسة جدا جدا، تختلف عن بقية المعاملات. لماذا؟ لأن فيها نص النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا مثلا بمثل يدا بيد هاء بها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أنت الآن إذا تعاملت مع هذه المصارف في قضية بيع وشراء الذهب، يجب عليك أن تقبض هذا الذهب، ولا يجوز لك أن تؤجله مثلا إلى ولو في نفس اليوم، تقول والله أنت المفترض تستلمه في النار، تأتي في الليل تستلمه، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون في مجلس العقد. وبالنسبة للقبض يا أخي الفاضل على قسمين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي ما هو؟ أنت تقوم بقبض هذا الذهب أو ببيع الذهب وشراء الذهب أو بيع الذهب، هذا يسمى القبض الحقيقي. القبض الحكمي أنواع في هذا الوقت بالذات، يعني منها وكيل توكل شخص مثلا يستلم عنك، منها حسابك أنت صندوقك الموجود في المصرف يوضع فيه الذهب أو يوضع فيه المبلغ مثلا بعد بيع الذهب، وأنت مسلط على حسابك وعلى صندوقك وعلى هذا الأمر، بحيث أنك تستطيع أن تسحب في نفس اللحظة، هذا يسمى قبض، قبض حكمي. فإذا كان بهذه الصورة لا حرج في ذلك بارك الله فيك. أم ريحان من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني أصوم أيام البيض، تقول ما عرفت بالنسبة للمنبه، تقول وضعته لكن ما عرفت الوقت وتسحرت، وتبين لي بأني أنا أكلت بعد الأذان، ماذا علي؟ أم ريحان من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك، بالنسبة لما ذكرتي لا حرج عليك ولا شيء عليك ولله الحمد. أولا أنت تصومين صوم السنة، الأيام البيض هذه مسنون صيامها وليست مفروضة على الإنسان، هي سنة ولله الحمد، وفيها أجر وثواب. من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الشهر كله، يعني أخذ كأنه أخذ أجر صيام شهر كامل. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وثلاثة أيام في 10 كم؟ 30 يوم، كأنك صمت 30 يوم، هذا فضل الله عز وجل. بالنسبة للصائم الذي يتسحر، كثير من الناس يحصل عنده إشكالات في هذا الجانب، وهو أنه يعني يخطئ أو يغلب على ظنه، فيأكل أو يشرب أو يتناول الأدوية مثلا، ثم بعد ذلك يكتشف بأن الأذان قد انتهى أو خرج المصلون من المسجد، ما عليه شيء ولله الحمد، ما دام أنه ما تعمد ذلك ولا تساهل وإنما اجتهد ما عليه شيء. وذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى فكما في الحديث القدسي عند مسلم قد فعلت، فما عليك شيء أخت الفاضلة والحمد لله. حاب يعني تقضين يوم مكانه، طيب كله خير وأجر، صومين مثلا الاثنين أو الخميس، لكن عموما ما عليك شيء بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول نذرت نذرا ولكني ما فعلته إلى الآن، إنما كفرت عن يميني، ما حكم ذلك؟ فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، أولا يجب أن تعلمي بأن النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وجاء في حديث آخر أن النذر لا يرد من قدر الله شيء، واضح؟ لهذا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى كراهية النذر، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة النذر مع وجوب الوفاء به ما دام أنه نذر طاعة، هذا الأمر الأول. ولهذا انتهي يا أخت الفاضلة عن النذر، اترك النذر، النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نذرت أنت ألزمت نفسك بعبادة ما أوجبها الله عليك ولا أوجبها عليك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت التي قلت يا رب علي كذا، علي ألزمت نفسك وأنت في عافية، فما في داعي أنك تنذرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لكفارة اليمين، هذه صدقة أخرجتيها أنت، ما كفرت عن يمينك وإنما أخرجت صدقة، أرجو الله تعالى أن يكتب ثوابها وأجرها لك. ثالثا يجب عليك أن توفي بهذا النذر، قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لهذا وجب عليك أن تسارع إلى النذر، إلى الوفاء بالنذر، ما يجوز لك أن تتأخري إلا لعذر، في عذر عندك مثلا تقولين نذرت لله مبلغ مالي وما توفر لديك، تنتظرين حتى يتوفر المبلغ المالي، نذرت لله صيام 10 أيام صمت 5 أيام مرضت، تكملين فيما بعد معذورة. أما إذا كان النذر من الصعوبة بمكان، يعني ما يمكن أنك توفين به، صعب صعب مثلا، ها، فإنك تنتقلين إلى كفارة يمين في القول الراجح من أقوال أهل العلم. فاطمة من ليبيا تقول من أذنب ذنبا ثم تاب منه ورجع إليه مرة أخرى، يعني ما حكم هذا الفعل؟ أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قضية، وهي أن الأصل في الإنسان أنه ميال بطبعه وبخلقته وبفطرته إلى الخطيئة والذنب. فأبو البشرية آدم عصى ربه سبحانه وتعالى بأكله من الشجرة، لكن الله تاب عليه فاستغفر ربه وأناب وتاب إلى الله عز وجل، وكان حال أبينا آدم بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، لأن الله تعالى اجتباه تاب عليه اجتباه الله عز وجل وتاب عليه وهداه سبحانه وتعالى، واضح؟ لهذا الأصل في البشرية أنهم يميلون إلى الخطيئة، وهذا مركب في نفوسهم، لهذا كلفوا بترك الخطايا والمعاصي والذنوب والانعتاق عنها والابتعاد عنها وقطع كل السبل والذرائع التي تقود إلى الوقوع في الخطيئة والذنب، واضح؟ الأمر الثاني أن الله عز وجل من أسمائه التواب. التواب على من؟ يتوب على من؟ على من أذنب. لهذا استحق الله جل وعلا هذا الاسم العظيم، لأنه يتوب على المذنبين، يتوب على المذنبين، فالله تعالى هو التواب الرحيم جل وعلا، ولذلك من أسماء الله تعالى التواب، هذا أمر عظيم يجب أن يتنبه عليه إليه الإنسان. المسألة الثالثة، الأصل أن المسلم إذا وقع في الذنب يجب عليه أن يتوب مباشرة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك التوبة على الفور لا على التراخي، بمعنى ما يقول بعدين أتوب بعدين كذا، لا، يجب عليه أن يتوب مباشرة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أذنب ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لله إلا كفر الله عنه خطاياه أو كفر الله عنه ذنبه. لهذا العلماء يقولون يجب عليه أن يبادر إلى التوبة. عندي مسألة أخرى وهي تتعلق بسؤالك، هل الآن من شروط صحة التوبة أنه ما يعود إلى الذنب؟ الجواب لا، إلا إذا كان مستهترا مستهزئا قاصدا عامدا، هذا بعض العلماء قالوا ما تصح توبته، لأنه هذا لعاب ومستهزئ وعنده من الاستهانة الشيء الذي يعني يدل على ضعف إيمانه ورقة دينه وعدم مخافته من الله عز وجل. أما إذا الإنسان غلبته نفسه الأمارة بالسوء، تسلط عليه شيطانه تسلط عليه، نعم، ولو عاد إلى الذنب فتاب يتوب الله عز وجل. والوقوع في الذنب مرة ثانية لا ينقض التوبة الأولى، ما ينقضها، التوبة الأولى على محلها، فهو قد يعني استأنف ذنبا جديدا، هذاك محيا بإذن الله تعالى إذا توفرت شروط التوبة وانتفت الموانع، واضح؟ أما إذا أذنب ثانية وتاب، تاب الله عز وجل عليه. لكن السؤال، هل الإنسان الذي يعني يعود إلى الذنب من جديد يعود إليه بسبب رغبته فيه مثلا أو تساهله تهاونه مثلا؟ هذا أمر عظيم يحتاج إلى توبة ثانية. لهذا بارك الله فيك، يعني الآن مثلا العلماء لما يذكرون شروط التوبة يقول الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. طيب كيف العزم الأكيد؟ العزم عمل قلبي، لكن يظهر أثره على الجوارح بحسم الطرق وسد الذرائع التي تقود إلى الذنب. كل إنسان يذنب ذنبا إنما اتخذ وسيلة إلى هذا الذنب، يعني وسيلة طريق إلى هذا الذنب، سواء طريق حسي أو طريق معنوي. الطريق الحسي أن يذهب بقدميه إلى مكان الخطيئة أو الذنب. الطريق المعنوي أن يستخدم شيء مثلا، مثل الآن الأجهزة الذكية هذه التي يستخدمها الإنسان. بعض الناس ينحرف ويقع في الذنب من خلال مقاطع يشاهدها مثلا أو مواقع يتتبعها مثلا، يقع في الذنب هو ما راح برجليه وإنما فتح مثل هذا الجهاز. واضح؟ بارك الله فيك. لذلك يجب عليه أن يحسم الله. لا يعقل أبدا أن شخص يريد أن يتوب من شرب الخمر وهو ليليا في الخمارات والحانات، ما يعقل. يقول الله أنا تبت من الخمر وليليا أو ما بين فترة وأخرى ذهب مع زملائه إلى الحانات مثلا، هل هذا فعلا يصدق عليه أن يقال تاب إلى الله عز وجل؟ مثلا شخص ترك الزنا والعياذ بالله ومع ذلك يتردد إلى الأماكن، أماكن الزنا ومواخير الزنا، أو يصاحب الأصدقاء الذين يمارسون مثل هذا هذه الخطيئة وهذا الذنب. لهذا يجب على الإنسان أن يحسم هذا الأمر حتى يصدق توبته. بعدين هل يضمن هذا الإنسان الذي الله عز وجل فسح في عمره ومد في أجله، هل يضمن أنه يمكن من التوبة مرة ثانية؟ يعني مثلا الآن أذنب وتاب ثم أذنب ثانية ونام، هل ممكن، يعني هل يعتقد بأنه ممكن يستيقظ مثلا، هو أو ضامن أنه يستيقظ حتى يتوب مرة ثانية؟ ما يمكن أن يقبض الله أجله وروحه مثلا، يقبض روحه وينتهي أجله ويلقى الله بوجه أسود بهذا الذنب وبهذه الخطيئة. لهذا على الإنسان أن يعلم بأنه جالس في هذه الدنيا على خطر. الإنسان ما يدري متى يلقى الله عز وجل، ولا يجوز الاستهانة بالذنوب بمثل هذه الطريقة. الذنب على الذنب يمثل كل ذنب نكتة سوداء في القلب، حتى ربما قفل على القلب بقفل الران، بعد ذلك لا يحب التوبة. يعني إذا تكاثفت الذنوب على القلب وتتابعت واسود القلب ما يرى التوبة حل، ولا يرى يعني ولا يراقب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من ذنب يذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، إذا تاب صقلت، وإذا لم يتب وتكاثفت وتتابعت وترادفت عليه الذنوب خلاص بعد ذلك ضرب بقفل الران، نسأل الله العافية والسلام. أم محمد من قطر بارك الله فيها تقول أنا عندي عادة لما أكون أغتسل في الحمام أدعو الله كثيرا، يا رب اغفر لي، يا رب كذا وكذا. أم محمد من قطر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى تقبل دعواتك. وشيء طيب والله الإنسان دائما يرطب لسانه بالدعاء وبذكر الله عز وجل، لكن حقيقة في أماكن لا ينتهي الإنسان فيها عن الكلام وعن الذكر وعن الدعاء، منها مثلا في حال قضاء الحاجة، الإنسان إذا جلس يقضي حاجته ما يتكلم ولا يرد حتى السلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته، مر عليه رجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتبول فما رد عليه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من حاجته ذهب إلى جدار وضرب يديه وتيمم صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجة، اعتذر له صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. لهذا العلماء كرهوا الحديث في الحمام، العلماء الآن جمهور العلماء يذهبون إلى كراهية الحديث في الحمام، أن الإنسان وهو يقضي الحاجة ما يتكلم. طيب هذا الذي يغتسل، طيب هل له أن يتكلم، يرد السلام، يرد مع المؤذن مثلا، يدعو مثل أم محمد جالسة تدعو هي تغتسل؟ هذا حقيقة راجع لمسألة، وهي هل الآن الحكم متعلق بقضاء الحاجة أم أن الحكم متعلق بذات الحمام بذات المرحاض؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الممنوع حال قضاء الحاجة وليس داخل الحمام، لهذا الإنسان إذا انتهى من حاجته جاز أن يتكلم وأن يرد على المسلم مثلا، هكذا يقولون. يعني منهم من يقول لا، هو ما دام أنه في الحمام، لأن الحمام أو المرحاض هذا النبي عليه الصلاة والسلام سن للإنسان إذا أراد أن يدخل أن يقول بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن موطن الشياطين. الذي يظهر لي يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أن الإنسان إذا قضى حاجته وصرف هذا الخارج من خلال المعروف الآن، هذه يعني الماء الذي يذهب هذا الشيء، ثم إنه دخل يغتسل، فالذي يظهر لا حرج أن يذكر الله عز وجل أو أن يدعو مثلا أو أن يستغفر أثناء استحمامه. الذي يظهر لي بأنه لا حرج ما دام أن الحمام نظيف، يعني المرحاض قد قضى الإنسان فيه حاجته، والله تعالى أعلم. أم محمد من قطر بارك الله فيها تقول عندي مشكلة في الركب، ما أستطيع السجود على الأرض، تقول أصلي على الكرسي. بعضهم قال لي لماذا لا تصلين على الأرض؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعاجز عن القيام يصلي قاعدا، وذلك لما جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالنسبة للصلاة، صلاة الإنسان على الأرض قاعدا أفضل من صلاته على الكرسي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سقط من الفرس وتعور جنبه الشريف الأيمن ما استطاع القيام، فكان يصلي جالسا مع وجود الكرسي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فدخل أعرابي فقال يا رسول الله علمني الإسلام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأتي بكرسي قوائمه حديد، وهذا يدل على وجود الكرسي، فما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى جالسا على الأرض صلى الله عليه وسلم متربعا كما قالت عائشة رضي الله عنها. لهذا الأفضل والأكمل والأحسن للمصلي العاجز عن القيام أن يصلي على الأرض متربعا، ويركع بالإيماء ويسجد على الأرض سجود حقيقي، وإن لم يستطع سجد بالإيماء يميز الركوع عن السجود بالإيماء بارك الله فيك، واضح. لكن لو أردت الصلاة على الكرسي لا حرج في ذلك، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الصلاة على الكرسي، فيسمى قعود أيضا، يسمى قعود بالنسبة للكرسي. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يقال فلان قعد على الكرسي أو جلس على الكرسي، الأمر في هذا واسع. فما الذي يريحك يا أم محمد؟ أه؟ إيش اللي يريحك أنت، تصلين على الكرسي ولا على الأرض؟ تقولين على الكرسي صلي على الكرسي، تقولين على الأرض والله أشوف أريح، خاصة أنك تستطيعين السجود، والسجود مهم في الصلاة، حتى أن بعض العلماء جعل أهم شيء في الصلاة السجود، يعني لمن ما استطاع يعني الاتيان ببعض الأركان، هذا قول لبعض العلماء بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير شيخ.
مساء النور، مرحبا ومسهلا.
الله يحفظك. شيخ بالنسبة لصيام النذر، أنا اتصلت قبل أيام الأسبوع الماضي.
إيه.
بالنسبة للحرمة، يعني أنا نذرت إذا تزوجت بتصوم 10 أيام.
أنت سألتني هذا السؤال ها؟
أيوة نعم.
أيوة وبعدين؟
جزاك الله خير جبت على ذلك.
أيوة.
الآن هل 6 من شوال تقلب إلى نية الصيام النذر؟
طيب. وبعدين إن شاء الله يا محمد.
الله يطول عمرك.
مرحبا ومسهلا. منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد فقط جزاك الله خير، هل هناك حرج في قراءة كتب علم الفراسة، دراسة الوجه؟ يعني مجرد هواية وتطبيقها على الواقع، بما أنه معلوم أن الإمام الشافعي سافر لليمن ليدرس الفراسة، إن هل هناك حرج في ذلك ولا لا؟
إن شاء الله يا منى.
جزاكم الله خير.
مرحبا. مع عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية دكتور.
مرحبا.
لو سمحت أبغي تشرح لي كيف تكون العزة، وأثناء العزة في دعاء حق الميت، وفي هل في فاتحة على روح الميت أنا شفت هذه قدام عيني وأبيك لو سمحت تشرحها عشان أنا لما أقولهم شو صح شو غلط أنا أعرف شو أقول.
شالم عبد الله.
الله يبارك فيك. السؤال الثاني بالنسبة للحيوانات القطط هذه اللي من البنات والشباب هالأيام هابين يربون القطط. أنا مبارح ما بقول عن غريب بناتي قلت لهم في قطط منهم في شيطان. قالوا ماما لا تطلعين سالفة ما أدري شو. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرات الصح. أنا أقول لكم قطط مرات مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. بس أنا أعرف إن في أحدى من القطط أسود في شيطان. الكلب الأسود في شيطان. هم قالوا لا الماعز يجلب الجن. قلت أنا أول مرة أعرف هالمعلومة.
الماعز. الماعز.
الماعز. أي هالغنم يعني نحن نسمي غنم.
الماعز يجلب الجن.
أيوة أنا أول مرة أسمع الكلام. قلت لهم الدجاج والماعز أنا يوم صغيرة عند أهلي أنتم أربيهم روحي ما شفنا له جن لا اليوم ولا الجدوى.
شكل عيالك يبي يخوفونك شكل عيالك عشانك أنت خوفتيهم بالقطط.
لا أنا أقول مثل ما أسمع ودارس
إن شاء الله. أبشر يا أم عبد الله.
أنا بصور في التليفون قالوا خلي الشيخ تكلم سمعيني قد بسمعكم.
طيب أبشر يا أم عبد الله. أبو محمد. أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا على شيخ.
مرحبا أبو محمد.
عندي سؤال. هل أصحاب المكاتب اللي يقدمون خدمات يعني للناس يعني
إيه؟
خدمات معاملة وحدين يعني تتصل بالواحد ما يرد عليك يعني حاط في تليفونه الله يحفظني من أمامي من خلفي من أمامي من بعدي صل عليه أكثر من مرة من مرتين ثلاث مرات أربع مرات ما يرد عليك وأنت بس تقول مكتبهم يعني بدهم هل يعني هل يعني هذا الدائرة الفلانية مدام
أبو محمد
أيام العطلات ما يرد عليك
يا أبو محمد
نصيحة هل من نصيحة
أبو محمد أنت تتصل برنامج فتاوى مو برنامج البث المباشر هي الله يهديك بس برنامج فتاوى لا تروح للدائرة الاقتصادية تخبرهم بهذا الله يبارك فيك وفقنا وإياك طيب أرجع إلى الأسئلة الله المستعان طيب عندي أم محمد من قطر بارك الله فيها تقول يعني أنا لما أصلي تقول بأن عندها تقول شكيت مرة يقول تقول بأني لما سجدت شكيت إني ما ركعت وبعدين قمت وركعت وكملت صلاة وسجدت للسهو فعلي صحيح نعم بارك الله فيك إذا غلب على ظنك أثناء السجود بأنك ما ركعت يجب عليك أن ترجع إلى الركوع إذا غلب على ظنك بأنك فعلا ما ركعت ترجعين وتركعين وتكملين صلاتك وبعدين تسجدين للسهو قبل السلام. أم محمد من قطر تقول أثناء قراءة سورة التوبة مثلا تقول في منتصفها إذا بدا لي أمر ورحت ورجعت هل يلزمني أقول بسم الله؟ يا أم محمد بارك الله فيك لابد أن نفهم مسألة وهي أن الاستعاذة مستحبة والبسملة مستحبة مسنونة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة فقول يلزمني يجب علي هذه لازم تشيلينها ما يقول الإنسان والله أنا مثلا هل يجب علي أني أقرأ البسملة أو أقرأ الاستعاذة لا ما نتكلم فيه ما نقول يجب نقول هل يستحب هل يسن مثلا واضح الآن لو أنك في الصلاة أنت ما جبتي لا الاستعاذة ولا البسملة صلاتك صحيحة لماذا لأنها ليست بواجبة بارك الله فيك. طيب الآن شخص يقرأ القرآن ثم أثناء القراءة بدأ له أمر راح للمطبخ راح يرد على هاتف كلم شخص ورجع يقرأ ماذا يفعل يكمل قراءة عادي لأنه استعاذ في أول القراءة. أما إذا طال الفصل يعني طلع مشوار ورجع لا يبدأ يستعيذ من جديد إذا جاء يكمل يقرأ يأتي بالاستعاذة من جديد. أم محمد من قطر تقول إذا نسيت سجدة السهو ماذا علي؟ أخت الفاضلة أم محمد إذا نسي المصلي سجدة السهو فهل يأتي بها أم لا؟ باتفاق العلماء إذا كان نسيانه لوقت قصير لم يطل الفصل يعني بعد السلام 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة يأتي بها يلزم أن يأتي بها ما تسقط عنه. اختلفوا في الفصل الطويل هل يأتي بها أم تسقط. من أهل العلم من قال يلزمه أن يأتي بها ولو طال الفصل ولو أيام، ما تذكرها إلا بعد أيام، لأن هذا واجب، واجب يجب عليه أن يأتي به، ولا يسقط بالنسيان، ما يسقط بالنسيان، واجب، لأن هذا فيه إكمال للصلاة. وبعض العلماء قالوا إذا طال الفصل بحيث دخل وقت صلاة ثانية قالوا خلاص سقط عنه بالنسيان، ومن باب أولى إذا تذكره بعد أيام. عموما أخت الفاضلة يعني هذه المسألة خلافية، ولذلك الإنسان يأتي به. يعني تذكرتيه مثلا في الليل أنك والله كان عندك سجود سهو في صلاة الظهر ونسيتيه، وتذكرتيه في الليل اسجدي السجدتين للسهو حتى تخرجين من الخلاف. كريمة من أبو ظبي بارك الله فيها تقول والدتها رحمها الله ما كانت تقضي الأيام التي عليها من أيام الدورة في شهر رمضان، تقول أنا الحمد لله أصوم الاثنين والخميس. تقول كيف يعني أهب ثواب هذا الصيام لوالدتي؟ تقول والدة عاشت يعني في يعني فترة جهل وكذا، كانت تصلي وتصوم وشيء من هذا القبيل. كريمة من أبو ظبي بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. أختي الفاضلة أنت ما تصومين لتهدين الثواب لها، لا اقضي عنها، أنت اقضي عنها، أنت تصومين الاثنين والخميس، الخميس القادم احنا اليوم الاثنين ها او طيب الخميس القادم انت تصومين الخميس ايضا من الليل تسحري وانوي بها ان هذا اليوم قضاء عن الوالده، ويكتب لك الله اجر ايضا صيام الاثنين والخميس، وكذلك كل اثنين وخميس الايام اللي انت متاكده منها او غلب على ظنك بان والله كذا عددها صوميها بنيه القضاء عن الوالده، تسقطين بهذا ما اشتغلت به ذمة الوالدة من هذا الحق الذي تركته بسبب الجهل، فأنت تقضين عنها. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن يعني صيام ستة من شوال التي تسمى أيام الصبر، يقول شخص قادر على الصيام ومتمكن لكنه ما صامها، هل عليه ذنب؟ هل مثلا يؤثم؟ وأيضا بالنسبة لمن يصوم أول الشهر وآخر الشهر من حيث الأجر واحد؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لستة من شوال صيامها سنة في قول جماهير أهل العلم، خالف في هذا بعض العلماء، ولذلك هي سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، ولا يأثم من تعمد عدم الصيام مع قدرته على ذلك. شخص في كامل يعني قواه البدنية والصحية والعقلية وما شاء الله اللهم بارك، قال أنا ماني حاب أصوم، ما يجبر بذلك ولا ينكر عليه ولا يعاتب ولا يعني يلام، هذه سنة يا أخي الفاضل، واضح؟ بالنسبة لي طبعا الأكمل والأفضل الإنسان يصوم، فيه أجر، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام السنة كاملة، له أجر صيام سنة كاملة. أما قضية الأجر واحد، من صام أول الشهر ستة من شوال يعني بعد العيد متتابعة أو صام مفرقا كلها يثبت الأجر الموعود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صام الدهر كله ولا ينقص الأجر شيء، لأن العلماء يقولون يجوز صيامها متفرقة كما أنها تصام متتابعة، لكن يقول الأفضل أن يصوم متتابعة. علي من عمان يسأل يقول هل ورد حديث في فضل الفقراء وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ولماذا؟ علي من عمان بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام، وخمسمائة عام يوم القيامة نصف نهار، لأن اليوم الواحد عند ربك كألف سنة مما تعدون، نصف نهار بارك الله فيك. أما السبب فلأن أرباب الأموال يحاسبون على دراهمهم وعلى دنانيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من الأربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهو يسأل عن كل درهم من وين جبته من أي مصدر اكتسبته وين وضعته أيضا. أما الفقير فما يأتي ما على ظهره شيء من هذه الأموال، هذا المعنى، ولا يفهم من هذا أن الفقراء أفضل من الأغنياء بإطلاق، غير صحيح هذا الكلام. فمن الأغنياء من هو أفضل من جميع فقراء العالم. من الأغنياء منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم أبو بكر الصديق قبل ذلك، ومنهم الزبير بن العوام، ومنهم عبد الرحمن بن عوف. ويوجد في عصرنا وفي زماننا ونعرفهم أغنياء ها لهم خدمات للبشرية وللإنسانية وللمسلمين، ونفعهم متعدي، شيء عظيم شيء عظيم. فانتبه لهذا، لا يقال والله هذا الحديث يدل على ذم الأغنياء، غير صحيح. من الأغنياء الذين اتقوا الله في أموالهم خير من جميع فقراء العالم. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: لو تكلم شخص بصيغة المجهول عن شخص آخر قد يعرف وقد لا يعرف، هل يكون غيبة؟ يا علي بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يحفظ لسانه، وما في داعي أنه يتكلم في الناس لا بصيغة المعلوم ولا بصيغة المجهول، ما في داعي. الإنسان دائما يعود لسان الخير ويمنع لسانه من الكلام حتى في الأشخاص المبهمين أو المجهولين، لأن هذا سيعوده على الرغي والكلام والغيبة والقيل والقال، ثم يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى فيغتاب من هو معروف مثلا، فما في داعي. لهذا الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول جل وعلا في كتابه العزيز، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن يقول لمعاذ كما في حديث الترمذي، يقول: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني مد لسانه قال: أمسك عليك هذا. فقال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان هو الذي يورد الإنسان الموارد والمهار، فما في داعي يا علي. لكن إن اقتضى الحال، أو أنت أردت بكلمتك مثلا وعظ ونصيحة، وأنت تعلم يقينا بأن هذا الشخص لا يعني يعرف عند من تتحدث معهم، فلا حرج في ذلك، خاصة إذا كان في مصلحة، يعني مصلحة نصيحة موعظة تحذير شيء من هذا القبيل، لا بس. بارك الله فيك. محمد من العين، طبعا محمد سألني يقول بأن زوجته نذرت قبل أن تتزوج إن رزقها الله بزوج صالح تصوم 10 أيام، طبعا قلنا له يجب عليها الوفاء بالنذر. يقول: طيب لو صامت في شوال؟ لا حرج يا أخي محمد أو أبو محمد، محمد لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. يجوز لها أن تصوم النذر في شوال، وترجو الله تعالى وتسأله أن يرزقها صيام 6 من شوال، يعني يثيبها على هذا الصيام، لأن صوم النذر ليس قضاء عن رمضان، وليس هو تابع لرمضان، هذا مستقل، حتى نقول بأنه ما 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 يجمع بين نيتين النذر وصيام 6 من شوال، يجوز لها ذلك ولله الحمد. منى من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل من حرج في قراءة يعني مثلا علم الفراسة؟ وتقول يعني أحيانا يعني تقرأ في الوجوه وشيء من هذا القبيل. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لعلم الفراسة علم معروف ومستقل، والإمام الشافعي رحمة الله عليه طلبه في اليمن وأتقنه، وكان من المتفرسين رحمه الله تعالى. وعلم الفراسة طبعا هو النظر طبعا في علامات معينة، سواء طريقة الكلام أو أيضا بعض الصفات التي عند الإنسان، سواء الصفات الخلقية أو الصفات الخلقية. وقد ذكر بالمناسبة الشافعي له قصة في هذا عجيبة أذكرها لكم. لما عاد من اليمن وقد تعلم علم الفراسة وأتقنه وأشرب هذا العلم، مر في الطريق وإذا برجل يأخذ بناقة الإمام الشافعي أو بفرسه ويكرمه ويكثر عليه ويلزم الشافعي بأن يدخل منزله، وأكرمه وضيفه واعتنى بدابته وما بقي شيء. ولما تلمح به الشافعي رحمه الله تعالى وجده فيه صفات اللؤم، يعني التي تعلمها في علم الفراسة، فقال: ضاعت رحلتنا وضاع العلم الذي طلبناه. يقول: هذه الصفات تدل على أن هذا الرجل لئيم، لكن الواقع بأنه كريم. فاختلف الحال، هذا يقوله الإمام الشافعي، يقول اختلف الحال، فقال: ضيعنا هذا العلم وراحت الرحلة هكذا. ثم إن لما أغدق عليه وأكرمه وأراد الشافعي أن يرحل، قال له أنا من مكة يعني ويعرفني الناس وأي شيء تحتاج من مكة أنا حاضر، يريد أن يرد له بعض المعروف. فقال له هذا الرجل: أين تذهب؟ قال: مسافر. قال: هيهات هيهات، والله لتنقدن كل شيء صرفته عليك. قال: ما في شيء صرفته عليك من طعام وشراب وخدمة الدابة وكذا وكذا، كل هذا لابد أن تدفعه الآن. يقول فارتحت يقول الشافعي: ارتحت بأني ما خسرت هذا العلم. عموما هذا العلم أختي الفاضل علم شريف، لكن حقيقة بعض الناس الآن لما يدخل في هذا العلم يتورط، وذلك ربما يصاب بالوسواس، يصاب بعقد معينة، يصبح إنسان مضطرب الشخصية. وأنا حدثني شخص دخل في هذا الجانب يقول: أصبحت الآن ما جلست مجلسا إلا وأتلمح في وجوه الموجودين. طبعا يعبرون عنه الآن بلغة الجسد أو شيء من هذا القبيل، هذا غير، لغة الجسد تختلف، لا هي الفراسة تلمح حقيقة في صفات خلقية وخلقية. لهذا يقول: أنا حقيقة لما تركت هذا الأمر ارتحت، لأني بدأت أسيء الظن. يعني يقول: كل ما جلست في مجلس أناظر في فلان بدأت أسيء الظن به، كذا أسيء الظن به. لهذا الشافعي ما كان هذا ديدنه، ولا كانت هذه عادته، هو يعني أحيانا تعلم ليستفيد هو. فإذا كان والله من باب إفادة النفس والذات ومعرفة أماكن الخطر مثلا مع أشخاص مثلا الإنسان لا يحب صحبتهم أو كذا، لا بأس. أما أن يجعل فن يتعامل به مع الناس في كل وقت، أعتقد بأن هذا سينقلب سلبا على الإنسان. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل عن يعني العزاء، ما هي السنة في العزاء وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في العزاء؟ أختي الفاضلة أم عبد الله، بالنسبة للتعزية معناها التسلية، وهي إذا أصيب الإنسان بقريب أو بحبيب مثلا وتوفاه الله عز وجل، يأتي الناس فيعزونه، يعني يسلونه، يقولون: أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لثقيلك مثلا، أيا كان الفقيد، اصبر واحتسب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وكان يرسل أيضا التعازي، كما أرسل لابنته لما دعته إلى أن يحضر وفاة ابنها، قال: قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. هذه التعزية أختي الفاضلة. التعزية أن الإنسان يأتي المصاب مثلا يعزيه في المقبرة مثل الرجال، أو يعزيه في المسجد، أو يعزيه في الشارع، أو يأتي إلى بيته مثلا ويعزيه، يقول: أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، اصبر واحتسب، هذه الدنيا كلنا على هذا الطريق مثلا، يعني كلام يخفف يعني وطأة الحزن الموجودة في صدر هذا الإنسان الذي أصيب بهذا الفقيد. ثم بعد ذلك يعني من السنة أن يصنع أقارب الميت أو جيران، عفوا، أقارب المصاب أو جيران المصاب طعام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني هذا الأصل. وكذلك يعني بالنسبة لمسألة قراءة القرآن، هذه ما ثبت فيها شيء، أو قراءة الفاتحة ما ثبت فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عزى بناته، عزى أصحابه، ذهب إلى المقابر، رجع من المقابر، لما جاءه فقد الثلاثة في غزوة مؤتة جلس على المنبر حزين يعرف الحزن في وجهه، ما صنع، ما قال للناس: تعالوا نقرأ الفاتحة على روح الثلاثة، ما قال: تعالوا نقرأ القرآن، ما قال: والله كذا، إنما دعا، قال: ادعوا للميت. يعني لما دفن قال: اسألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل الدعاء للميت. أما قضية والله الفاتحة أو القرآن ما ثبت، هذه دواوين السنة، ولو ثبت قلنا به. لهذا بارك الله فيك، هذا باختصار، لأن وقت البرنامج انتهى، باختصار فيما يتعلق بمسألة التعزية. ولك سؤال آخر إن شاء الله غدا، أنت والأخ أبو محمد ومن أبو ظبي، ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.